قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء بالسحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاقه وقول المؤمنون بالجنس والطاغوت قال عمر رضي الله عنه
وقال جابر الطواغيت قهار كان ينزل عليهم الشيطان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجميع من تبعه وسار على نهجه إلى يوم القيامة. قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في السحر. مناسبة هذا الباب بالأبواب السابقة أن الشيخ رحمه الله في الأبواب السابقة ذكر أنواعا من الشرك ووسائل الشرك. ولما كان السحر نوعا من أنواع الشرك عقد له هذا الباب لأن السحر لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الشياطين. السحرة يتعاملون مع الشياطين ويستعينون بهم في سحرهم وهذا شرك بالله عز وجل. هذا مناسبة ذكر هذا الباب بعد الأبواب السابقة في أنواع الشرك أن السحر نوع من الشرك. والسحر باللغة هو كل ما لطف وخفي سببه ومنه سمي السحر سحرا في آخر الليل لأنه خفي في آخر الليل. فكل ما لطف يعني دق وخفي سببه على الناس يسمى سحرا في اللغة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. البيان معناه الكلام البليغ. الكلام البليغ يستميل النفوس ويؤثر فيها كما يؤثر السحر. إلا أن هذا ليس حراما. كلام البليغ كلام الفصيح ليس حراما ولكنه سمي سحرا لأنه يؤثر في النفوس ويستميلها. وكذلك النميمة سميت سحرا أيضا لأنها تعمل عمل السحر في الإفساد بين الناس وإحداث البغضة في القلوب. وإن لم تكن سحرا في الحقيقة لكنها سحر لغوي. هذا تعريف السحر في اللغة. أما تعريفه في الشرع السحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر في بدن المسحور بالقتل أو بالمرض أو بالإخلال بعقله او يفرق بين الزوجين او ياخذ الزوج عن زوجته فلا يستطيع الوصول اليها، هذا هو السحر في الشرع، عبارة عن عزائم ورقى وعقد، كما قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحل. فالساحر يعقد العقدة بالخيط ثم ينفث عليها لبيته ويستعين بالشيطان فيؤثر هذا بإذن الله في مستور، يؤثر في مستور إما قتلا وإما مرضا وإما تفريقا بينه وبين حبيبه وإما أن يمنعه عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر فيه السحر فصار عليه الصلاة والسلام يخيل إليها أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، سحره يهودي كما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما تأثر جاءه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل أو ما مرض الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الآخر مطبوط مطبوط يعني مسطور، قال وما القبة؟ قال لبيد بن الآثم اليهودي، لبيد بن الآثم اليهودي في مشط ومشاطة في جثة ذكر في بئر ذروان، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه البئر من استخرج هذا السحر وأتلفه، فبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له صلى الله عليه وسلم ألا تقتله يعني لبيد بن العاصم؟ قال أما الله فقد شفاني ولا أحب أن أفتح على الناس شرا. فالسحر له حقيقة يؤثر في بدن المسحور ولكنه لا يؤثر إلا بإذن الله القدري، كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إذن الله قدري الكون، أن الله إذا أراد شيئا وقع ويكون السحر سببا له. وقد ذكر العلماء أن السحر على نوعين، سحر محرم على نوعين، سحر حقيقي، سحر حقيقي وهو هذا الذي ذكرنا هو العبارة عن العقد والعزائم والرقى التي يعملها الساحر فتؤثر في المسحور، هذا سحر حقيقي. والنوع الثاني سحر تخيلي ليس له حقيقة وإنما هو خيال وشعوذة، وهو ما يسمى بالقمرة، عمل القمرة يخيل للناس شيء وهو ليس في حقيقة، يخيل للناس انه دخل في النار وليس كذلك، لم يدخل في النار، خيل للناس انه يمشي على حبل وليس كذلك، يمشي على الارض لكن يعمل اشياء، يخيل للناس انه يمشي على الحبل، خيل للناس ان السياره تمشي عليه على بطنه وليس كذلك، ما مرت بالسياره لكن يخيل على الناس تخيل، خيل للناس انه يطعن نفسه بالسلاح ولا يؤثر فيه وليس كذلك، ما طعن نفسه بشيء بل يطعن عينه بمخيط امام الناس لكنه صحيح، الحقيقه وعمل شيئا من التخييل والقمره، كما قال الله تعالى في قوم فرعون سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحر الاعين فقط، وذلك بما يعملونه من الحيل ويجعلون في العقول التي معهم مواد تحركها وتجعل العصا كانها خيه وليس كذلك، كما قال تعالى عن موسى عليه السلام يخير اليه من سحرهم انها تسعى ولا عصي ما هو ما هي تسعى، لكن عملوا حيلا حشوها بشيء من الزئبق وشيء من الأمور التي لا يعرفها العلم فظنوا أنها تتحرك عنه وليس كذلك. هذا يسمى بالسحر التخويلي، سحروا عين الناس واسترهبوا. وخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى لما ألقوا العقل ووضعوا فيها حيل ومواد خفية، يخيلوا إليه من سحرهم يخيل وما هو حقيقي أنها تسعى. فالسحر على نوعين، سحر حقيقي وسحر تخيلي، وكلاهما محرم، كلاهما يسمى سحرا محرما. وذهبت المعتزلة إلى أن السحر كله تخيلي وليس منه شيء حقيقي، وهذا باطل، هذا الكلام باطل. السحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيلي. الحقيقي هو الذي يؤثر في السحر، أما التخيلي هذا لا يؤثر شيء لأنه غير حقيقي، وبمجرد ما تزول الحيلة تظهر الحقيقة. فهؤلاء الذين يعملون شيئا عند الناس باسم الفن او النيران او ما اشبه ذلك، تمشي عليه السياره يجر السياره بخيط يجر السياره بشعره، هذا يبقى كله باطل، هذا تخيل على الناس وتسجيل ليس لها حقيقه ابدا. وان سموه فنا او سموه باي اسم هو سحر تخيل باطل امراه يخير اليك يعطيك ورد عادي يخيرها اليك انها نقود انها امهات 500 وهو ورد سميث، اذا راح عنك الى ورقه ولا ورد سميث، لان راحت القدره الذي وضع على عيونك ثلاثه ظهرت الخطيبه، صار الولد اللي اعطاه سميث. تجيب حشرات جعلان ولا قنافس ويلقي عليها قدره تصير كانها غنم سباك خروف يمشي، الى منها انتهت القدره وراح طلع انه جعل ولا قدره. هذا عمل عند القانون والمشاورين، هذا سحر تخيل باطل. فالحاصل ان السحر على نوعين، حقيقي وتخيلي. وانكرت المعتزله النوع الاول مع ان النوع الاول هو الخطير، وقال السحر كله تخيلي. لو كان كذلك، لو كان تخيليا لما اثر في المسحور، لما قتل المسحور، لما امرضه، لما فرق بينه وبين زوجه، بل على انه حقيقي عمل شيطان عقد عزائم. ولهذا يقول تعالى لنبيه بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق الى قوله ومن شر النفاثات في العقد. فلو كان تخييليا لما امر نبيه ان يستعيذ منه. هذا هو مذهب اهل السنه ان السحر على نوعين، حقيقي وتخييلي. اما المعتزله السحر عندها بنوع واحد وهو التخييل، ولكن هذا غير صحيح. والذي ذكره الشيخ في هذا الباب من النصوص على نوعين، النوع الاول في حكم السحر والنوع الثاني في حكم الساحر. النوع الاول في حكم السحر هذا ذكره في اول الباب، والنوع الثاني في حكم الساحر وهذا في اخر الباب ياتي ان شاء الله. قال وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاخره من خلاق. لقد علموا او اليهود، لان الايه في سياق الايات التي تتحدث عن اليهود. قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، يعني اليهود، نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم مع مستورات كتاب الله فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وفيها ذكر القران انه حق. لكن لما جاءهم هذا الرسول كذبوا بالتوراه نبذوها وراء ظهورهم. لما جاءهم رسول من عند الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم يعني من التوراه التي اخبرت عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله عن التوراه وكذبوا بها وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، لم يعملوا بعلمهم فصاروا كالجهال. ثم استعاذوا عن التوراة بماذا؟ استعاذوا عنها بالسحر، فاتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وذلك ان الله سخر الشياطين لسليمان يعملون له، سخره له يعملون له في ملكه، فما سخر له الروح سخر له العفاريت. هذا مؤمن سليمان عليه السلام الذي قال في دعائه لربه وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، سخرنا له الريح تجري بامره رقاء حيث اصاب، الريح تحمله وهو وجنوده الى اي مكان يريد، غدوها سهل ورواحها سهل، سخرنا له الريح تجري بامره رقاء حيث اصاب. والشياطين يعني سخرنا الشياطين رغم الوهاب، سخرهم الله مثل الايمان رغم الوهاب قهرا عليهم، كل بناء وغواص يبنون له ويغطون في البحر ويستخدمون الله من البحر ما يريد. هذا تفسير الله سبحانه وتعالى. وما زالوا في العمل الدائم حتى توفى الله نبيه سليمان عليه الصلاه والسلام، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساعته. كان عليه الصلاة والسلام واقفا يصلي وهم يعملون وهو واقف يصلي، قال الله عليه الموت وهو يصلي وهو واقف، فبقي واقفا وهم يظنون انه حي، وظلوا يستغلون على العمل الدائب الشاق عليهم. فجاءت دابة الارض وهي الارض يسمونها النبي الابيض، اكلت الموت اهل التي فيها العصا الذي هو واقف عليه تكئ عليه، فخر سليمان عليه الصلاة والسلام جثة. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا العذاب له هذا، فكانوا يعملون بسليمان حتى قضى الله عليه بالموت. عند ذلك اشتغلوا بالسحر، اشتغلت الشياطين بالسحر، فظن اليهود ان سليمان عليه السلام كان يستعمل السحر وانه ما حصل على هذا الموت الا بالسحر، ولكن الله كذبهم وبرع سليمان ان هذا من عمل الشياطين وليس من عمل سليمان عليه السلام. اتبعوا ما تتلو الشياطين على موت سليمان، اي تتبع، تتلو يعني تتبع الشياطين على موت سليمان يعني في عهد موت سليمان، والذي تتلوه هو السحر، هذا شيء يعملون عليهم. اما سليمان عليه السلام فهو بريء منه، وما كفر سليمان بل على ان السحر كفر، يعني ما استعمل السحر، لانه لو استعمل السحر ما كفر، ولكن الله برأه من السحر، فهذا دليل على ان تعلم السحر كفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، بل على ان تعليم السحر كفر بالله عز وجل. ثم مضى السياق الى قوله تعالى ولقد علموا، اي اليهود علموا في كتابهم المنزل تحريم السحر وانه كفر، لكنهم لا يعملون بما انزل الله. ولقد علموا، اي اليهود لمن اشتراه او استبدله، استبدل السحر بالتوراة الوحي، استبدل السحر بالوحي، ومن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة يعني في الدار الآخرة وفي الجنة من خلاق يعني نصيب، فالساحر ليس له نصيب من الجنة. هذا دليل على أنه كافر، إذا لم يكن له نصيب من الجنة فهو كافر، فدل على أن السحر كفر لله عز وجل. وذلك من عدة مواضع في الآية، أولا قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ثم قال وما يعلمان من احد حتى يقولا اي الملكان انما نحن فتنه فلا تكفر. هذا الموضع الثاني في الايه الذي يدل على ان الكفر كفر. وفي الاخر في اخر الايه وهو الموضع الثالث ولقد علموا لمن اشتراه او السحر ما له في الاخره من خلاق اي نصيب من الجنه. هذا يدل على كفر الساحر وان السحر كفر تعلمه وتعليمه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى يؤمنون بالجد والطاغوت. ثم ذكر تفسير الجد والطاغوت من كلام الصحابه. قال عمر الجد السحر فاليهود يؤمنون بالسحر وهو كفر بالله عز وجل يعني يثبتون معنى يؤمنون يثبتون يؤمنون بالجد يعني يثبتون بالسحر. والذي يثبت بالسحر يكون كافرا. قال عمر الجد السحر والطاغوت الشيطان. طاغوت تقدم لنا ان الطاغوت معقود من الطغيان وهو مجاوز الحد. والطواغيت كثيرون كما يقول ابن القيم رحمه الله. ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. كل هؤلاء رؤوس الطواغيت. وقوله طاغوت الشيطان المراد الجيش هنا ليس خصوص الشيطان إبليس بل المراد الجيش كل الشياطين. فكل شيطان فإنه يقال له طاغوت سواء كان من الجن أو من الإنس لأن الشيطان يكون من الجن ويكون من الإنس كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخر القول غرورا. فالشيطان هو المتمرد على طاعة الله هذا الشيطان لأنه تجاوز الحد خرج عن طاعة الله. طاغوت الشيطان أي كل شيطان سواء كان من الإنس أو من الجن. والطواغيت كثيرة لكن رؤوسهم هؤلاء الخمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. هؤلاء رؤوس الطواغيت. وهناك طواغيت كثيرة. فقوله قول عمر رضي الله عنه الجد السحر هذا دليل على ان الايمان بالسحر انه شرك لان الله عاد على اليهود بقوله سبحانه وتعالى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجد والطاغوت ويقولون للذين امنوا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. وتقدم لنا ان لفظ الجد اسم عام يشمل كل شر يشمل السحر والكهانه وغير ذلك من انواع الكفر. فالجد كلمه جامعه تجمع كل شر لكن مما تعنيه بالدرجه الاولى السحر. ولهذا قال عمر الجد السحر ليس هذا من باب الحصر وانما المراد ان السحر هو اعظم انواع الجد. والله تعالى كفر اليهود بكونهم يؤمنون بالجد ويؤمنون بالطاغوت لما قالوا للمشركين انتم خير من محمد صلى الله عليه وسلم انتم خير من محمد. فهذا هو الايمان بالجد والطاغوت حيث آمنوا بالشرك والكفر الذي عليه أهل مكة وكفروا بالحق الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بالجد والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله من يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقال جابر وجابر بن عبد الله وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي بفتحتين السلمي ليس السلمي لا السلمي من الأنصار هو صحابي وأبوه صحابي أبوه عبد الله بن حرام قتل يوم أحد شهيدا قتل يوم أحد شهيدا عبد الله بن حرام والد جابر فهو من شهداء أحد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سلمه سلم عبد الله لما قتل سلمه سفاحا يعني من غير واسطة وقال جابر الطاغوت وقال جابر الطواغيت طواغيت كهان طواغيت كهان سيجر عليه الاستياطين في كل حي منهم واحد كانوا في الجاهلية يتخذون حكاما من السحرة يحكمون بين الناس ومن الكهان وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين التي تسترق السمع كما سبق فكانوا في الجاهلية يحكمون الكهان الذين تنزل عليهم الشياطين كما قال الله تعالى هل ننبئكم على من تنزل الشياطين فتنزل على كل أفاس أثنين يلقون السمع وأكثرهم شاهدون وكما جاء في الحديث أن مفترق السمع قد يسمع كلمة من السماء فيلقيها على الكاهن فيكذب الكاهن معها مئة كذبة فيصدقها الناس بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء يصدقون 99 كلمة بسبب كلمة واحدة من الكذب قال جابر الطواغيت كهان والكاهن هو الذي يخبر الناس عن المغيبات بسبب أنه يسأل الشيطان يسأل الشياطين وتخبره الشياطين عن الأشياء الغائبة والأشياء المفروضة والمفقودة والأشياء البعيدة فهو يخبر الناس ويظنون الناس أن هذا الكاهن يعلم الغيب وهو ليس كذلك لا يعلم الغيب وإنما أخبرته الشياطين بأشياء غائبة لأن الشياطين لهم قدرة على الطيران السريع والوصول إلى الأمثلة البعيدة لهم قدرة حتى إنهم يصعدون إلى العنان يصعدون إلى الجو ويطيرون في الآفاق فهم يطلبون الآفاق بسرعة ويأتون بالأخبار ويخبرون ويرون الأشياء المغيبة في البيوت أو في الأمثلة لأنهم يدخلون البيوت يدخلون المغارات كل شيء عندهم مقدرة ليست عند الأنس فإذا تقرب إليهم الأنس بما يريدون من الشرك والذبح لغير الله والسجود لهم فإنهم يحجبونه بما يريد ثم هو يخبر الأنس فيظن الأنس أن هذا الكائن إن عنده خبر من الغيب وأنه له خاصية إلى الأنس والحقيقة أن هذا كله من الشيطان ويحكمونهم بما بين من أجل تعظيمهم ويرون أن لهم مكانة كانوا يحكمونهم في المنازعات والخصومات وكان عند كل حي يعني عند كل قبيلة فيها كاهن يحكم بينهم هذا في الجاهلية فلما جاء الإسلام أبطل الله ذلك كله ولا يزال عند بعض البوادي الجهال نوع من هذا الشيء يحكمون بعض الجهال يحكمونهم ويرجعون إليهم ويسألونهم وحتى بعض الحاضرة مع الأسف يذهبون إلى الجهال وإلى المستعمدين ويسألونهم وقد جاء في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز الذهاب إلى الكهان والمستعوذين والتجارين لا للعلاج ولا للسؤال عن الأشياء الضائعة ولا الأشياء الغائبة. لا يجوز هذا، كفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى. سبحان لا يجوز الذهاب إليه ولا التعامل معه ولا يجوز إقرارهم وتركهم، بل يجب القضاء عليهم وإراحة العباد والبلاد منهم، لأنهم دعاة كفر وشرك ودعاة ضلال يفسدون العقائد ويأكلون أموال الناس بالباطل يحدثون الشر في الأمة. فلا يجوز تركهم وإقرارهم فضلا عن الذهاب إليهم وتثبيتهم فيما يقولون، إنما هذا من عادات الجاهلية كما قال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان تنزل عليهم الشياطين. هذا كما في قوله: تتنزل على كل أساس الأثير. والكهان لا يكون بالأخبار من عند أنفسهم أو أنه شيء أعطاهم الله إياه وأطلعهم عليه، لا، إنما هذا جاءتهم به الشياطين لما عبدوهم من دون الله وأطاعوهم في ناصية الله تقربوا إليهم خدمتهم الشياطين. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهبة. ويوم أخبرهم جميعا: يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. هذا نفس التعامل مع الشياطين. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي لاحقا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الله سبحانه وتعالى سلط الشياطين على هؤلاء الأنس، ظالم على ظالم، نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فكل ظالم يسلط الله عليه ظالما أظلم منه. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين فأعدهم أجلا؟ هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. المؤمن معه ملائكة يسددونه ويحفظونه ويأمرونه بالخير، وأما الكفار فإنهم مع الشياطين فتسلط عليهم وتملي عليهم أنواع من الكفر والضلال فيهلكون جميعا، ويتكون النار مثواهم يوم القيامة خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذا معنى قول جابر رضي الله تعالى عنه: طواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين في كل حي أي في كل قبيلة منهم واحد، يعني القبيلة لا بد يكون معها واحد يرجعون إليه في الحكم بينهم. فأبطل الله ذلك بالإسلام، الشريعة الإسلامية وعقيدة التوحيد ولله الحمد. لكن من الناس إلى وقتنا الحاضر من لا يرضى بالقرآن ولا بحكم الشريعة وإنما ينهب إلى الطواغيت. هذا اختار لنفسه والعياذ بالله، اختار لنفسه الهلاك والضياع. ولو حصل له بعض حاجاته او بعض ما يريد فان ما يحصل له من الشر وفساد العقيده والعاقبه السيئه اشد واخطر، والمفسده اعظم من المصلحه ان كان هناك مصلحه او حاجه يحصل عليها. فالشر اخطر والعاقبه اسوا. الانسان لا يرحم بدينه وعقيدته ومستقبله في الآخرة تضحيه من أجل حاجة عاجلة قد تحصل له وقد لا تحصل له، وإذا حصلت له فلا خير فيها إلا ما هي فتنة. فالمسلم تمسك بعقيدته ويبتعد عن الكهان وعن السحرة وعن المشعوذين والدجالين. وقد أعطاه الله من الأسباب المباحة التي يتعالج بها الشيء الكثير ولله الحمد. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فلو أنه توكل على الله ودعا الله عز وجل تقرب إلى الله واستعمل الأسباب المباحة إلى العلاج بالأدوية والرقية بالقرآن لشفاه الله عز وجل. وحملت عقيدته، وحتى لو مات، لو لم يشفى من هذا المرض ومات على التوحيد فهو سعيد، والموت لا بد منه. لكن كونه يشفى من المرض بالشرك ويموت على الشرك هذا خاسر والعياذ بالله. فالمسلم لا يبيع دينه ابدا. قالوا عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا اي ابتعدوا، ولفظة اجتنبوا ابلغ من لا تفعلوا، لان الاجتناب يعني ترك الشيء وترك الاسباب الموصلة اليه، ترك الشيء وترك الاسباب الموصلة اليه، يعني يبتعد عنه ولا يقربه ابدا. اجتنبوا السبع اي المعاصي السبع الموبقات، يعني المهلكات، الموبقات يعني المهلكات. وهذه السبع هذه من الكبائر، هذه من الكبائر، والكبائر كثيرة، قد تبلغ إلى 700 كبيرة، ولكن بعضها أشد من بعض. التوصيف على السبع يدل على أن هذه أخطر الكبائر، أخطر الكبائر هي هذه السبع. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ لما قال له صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، برهم انها موبقة مهلكة، اهتموا بها. فسألوه صلى الله عليه وسلم: وما هي هذه السبع حتى نتجنبها؟ لأن الإنسان لا يمكن يتجنب الشيء إلا بعد أن يعرفه. ففي هذا في قولهم رضي الله عنه: ما هي يا رسول الله؟ دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة، ويعرف الأمور الشركية، يعرف الشرك وأنواعه وأسبابه ووسائله حتى يتجنبه. ما يكفي أن الإنسان يتعلم التوحيد، لابد يتعلم ما هو الشرك من أجل أن يجتنبه ويبتعد عنه. هناك من يقولون الآن: علموا الناس التوحيد واتركوا الكلام، اتركوا الكلام في الشرك وكلام في المحرمات، أنتم علموهم الخير فقط، لا تبينون لهم الشرك والأمور المحرمة في شغلهم، أو ربما أنهم يقول لنا. هذا خداع من الشيطان. لابد أن الإنسان يعرف الخير ويعرف الشر من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشر. والله قدر الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة. وكيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ لابد يعرفه من أجل أن يكفر به، ولا إذا لم يعرفه أنه خيرا، من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. فقولهم رضي الله عنهم: وما هي يا رسول الله؟ هذا دليل على أنه يجب السؤال عن الشرك والكفر والمعاصي وأنواعها من أجل أن يتجنبها ويبتعد عنها. قال: الشرك بالله، الشرك بالله هذا أكبر الكبائر وأعظم الموبقات وأعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. ما هو الشرك إذن؟ الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، لأن يصرف له شيء من العبادة، إما دعاء أو استغاثة: يا سيدي فلان أغثني، اشفني من المرض، اذهبوني للقبور والأضرحة، وقل: يا سيدي فلان أنا بحسدك، أغثني اشفني من المرض، أعطني ولدا، هب لي زوجة، إلى آخره. هذا شرك بالله عز وجل، لأنه دعاء لغير الله، كذلك الذبح لغير الله، يذبح للقبر، يذبح من أجل أن يعطى ولدا أو يعطى شيئا أو يدفع عنه البلاء أو يشفى من المرض، ينذر للقبور، هذا هو الشرك بالله عز وجل، هذا هو الشرك. فليس الشرك مقتولا على عبادة الأصنام، الشرك كل ما صرف لغير الله من العبادة هو شرك، سواء كان صنما او قبرا او شجرا او حجرا او غير ذلك. قال الشرك بالله هذا اعظم الذنوب واشدها خطرا، لان الشرك لا يغفره الله عز وجل، ان الله لا يغفر ان يشرك به، والشرك المشرك لا يدخل الجنه ابدا ومأواه الله، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه الله. حرم الله عليه الجنه يعني منعه من دخولها منعا باتا، ومأواه النار مقره ومصيره الابدي النار، وما للظالمين من انصار. قال الشرك بالله والسحر، هذا محل الشاهد من الحديث، جعل الشرك جعل السحر في المرتبه الثانيه بعد الشرك، لان السحر كفر وشرك بالله عز وجل، وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام. وقتل النفس هذا الثالث، قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، المؤمن عصم الله دمه وماله وعرضه، فلا يجوز الاعتداء عليه. امنت ان يقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم، فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا على هل بلغت. فالمؤمن لا يجوز قتله، حرم الله قتله، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وكذلك المعاهد، الكافر المعاهد لا يجوز قتله، حرم الله قتل المعاهد. وجاء في الحديث من قتل معاهدا له ذلة الله وذلة رسوله لم يرح رائحة الجنة. المعاهد لا يجوز قتله. الكافر إذا كان له عهد عند المسلمين وأمان عند المسلمين فإنه يجب الوفاء بالعهد ويجب الوفاء بالأمان، فلا يجوز الاعتداء عليه، لأن هذا خيانة، والله تعالى لا يحب الخائنين. فقوله صلى الله عليه وسلم النفس التي حرم الله المراد به المسلم والمعاهد، المسلم والمعاهد، إلا بالحق، إلا بسبب يبيح قتل المؤمن. وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحل ما بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. سيد الزاني المراد به المحصن الذي تزوج ووطئ زوجته بنكاح صحيح ثم زنى، ثم زنى بعد نكاح امرأته، يعني بعد أن جامع امرأته بعقد صحيح، إذا جنى فإنه يقتل، وكيفية قتله أنه يرجم بالحجارة حتى يموت، ما يقتل بالسيف ولا بالرصاص، وإنما يقتل بالحجارة، يرجم حتى يموت، كما تواترت بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المحصن سيد الجاني. السيد الجاني والنفس بالنفس، هذا النوع الثاني من المسلمين الذين يقتلون، والمراد به القصاص، إذا قتل مكافئا له عمدا عدوانا فإنه يقتل قصاصا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فالقاتل عمدا عدوانا إذا توافرت شروط القصاص يجب قتله وإن كان مؤمنا. هذا عدل من الله سبحانه وتعالى من أجل حفظ الأنفس وضبط الأمن، يقتل ولو كان مؤمنا. والثالث المرتد، التارك لدينه المفارق للجماعة. المرتد كان مؤمنا ثم ارتد لأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فهذا يستفاد، فإن تاب ورجع إلى الإسلام وإلا قتل مرتدا، قتل مرتدا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من لا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق هو ما جاء في هذا الحديث. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا. الرابع أكل الربا، الربا والربا لغة الزيادة، والمراد به هنا زيادة مخصوصة في مال مخصوص، زيادة مخصوصة في مال مخصوص، وهي الأصناف التي حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الزيادة فيها بقوله: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. وألحق جمهور العلماء في هذه الأصناف الستة ما شابهها في العلة من كل مكيل أو موزون مدخر يلحق بها وتجري يجري فيه الربا. والربا من أكبر الكبائر بعد الشرك، قد توعد الله عليه بأشد الوعيد كما في آخر سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يلحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار عهيد. إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فالربا من أعظم الكبائر بعد الشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: وآكل الربا، يعني أنه من السبع الموبقات. وليس المراد خصوص الأكل، وإنما كل الاستعمالات: من أكله، من لبسه، من سكن البيت الذي شري من الربا، من أهداه إلى غيره، كل استعمالات الربا حرام. من ادخره عنده جعله رصيدا له فهو يسمى هذا أكل الربا. وإنما ذكر الأكل لأنه غالب وجوه الانتفاع، وإلا كل استعمالات الربا محرمة. وأكل الربا وأكل مال اليتيم، المراد باليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ. كل من مات أبوه وهو دون البلوغ يسمى يتيما. والواجب الإحسان إلى اليتيم لأنه فقد أباه وعطفه، فيجب على المسلمين أن يسدوا محل والده في الإحسان إليه ورعايته، وإن كان له مال فيجب أن يحافظ عليه حتى يبلغ رشيدا ويسلم له ماله بالتمام. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكفروا. إلى قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذلك لأن اليتيم ضعيف لا يمكن أن يدافع عن نفسه، فإذا تسلط عليه ظالم وأكل ماله وهو لا يستطيع الدفاع فهذا من أعظم الظلم وأشد الخطر، وهو في هذا الحديث من السبع الموبقات. وكما قلنا ليس المراد خصوص الأكل، بل كل استعمالات مال اليتيم حرام، سواء أكله أو اشترى به سيارة أو اشترى به بيتا أو أخذه ووضعه مع ماله، كله حرام. وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف من السبع الموبقات، التولي يوم الزحف وهو الفرار من القتال، هذا من السبع الموبقات. فمن حضر المعركة، من حضر المعركة بين المسلمين والكفار، من حضر المعركة بين المسلمين والكفار وهو يستطيع القتال، لا يجوز له أن ينصرف، بل يجب عليه أن يقاتل مع المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا في القرآن، وفي السنة عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. فلا يجوز للمسلم الذي يقدر على القتال إذا حضر المعركة بين المسلمين والكفار أن ينصرف. وكذلك المعركة التي بين البغاة وبين أهل العدل، المعركة التي بين البغاة وبين أهل العدل من المسلمين، يجب على المسلم أن يكون مع أهل العدل. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فلا يجوز الفرار من القتال الذي يراد به إعلاء كلمة الله عز وجل. والأخيرة قذف المحصنات، قذف المحصنات المراد بالقذف الرمي بالفاحشة، الرمي بالفاحشة أن يقال فلانة جارية، فلانة جارية أو تزني، هذا قذف بالفاحشة. أو يقال فلان يزني أو فلان يلوطي يلوط، هذا قذف بالفاحشة، الحرام كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم هنا من السبع الموبقات. الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه ولا يرمي أحدا بالزنا أو باللواط، هذا قذف. وإذا قذفه ولم يقم البينة فإنه مجلد 80 جلد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالذي يقذف مسلما بالزنا أو باللواط سواء ذكر أو أنثى فإنه يطلب منه قامة البينة على ما قال، وهي أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على أن فلان يزني أو يلوط، أنهم شاهدوه مشاهدة، شاهدوه على الفاحشة، يصفون الفاحشة وصفا، ما يكفي أنهم يقولون فلان يزني أو يلوط فقط، يسألون كيف ذلك، بينوا لنا، لا بد أن يبينوا نفس العملية القبيحة، وإلا الواجب أن يسكتوا، لأن الله يحب الستر على عباده ويطلب منهم التوبة. لا يجوز التراشق بهذه الكلمة الخبيثة لأنها خطيرة. وقذف المحصنات، والمراد بالمحصنات هنا العفيفات، العفيفات عن الزنا، الحرائر العفيفات عن الزنا. أما المرأة المعروفة بالزنا والعياذ بالله هذه لا يعد هذا قذفا يوجد الحد، وإنما يعفر، ما يجوز من إنسان يتكلم حتى ولو كانت المرأة تقع في هذا غير أن يرميها أمام الناس، يعفر تعذير، يمسك لسانه عن الكلام الفاحش. أما إذا كانت المرأة عفيفة عن الزنا بريئة فإنه يجلد 80 جلدة، وأيضا تسقط عدالته فلا تقبل له شهادة بعد ذلك، وأيضا وصفه الله بالفسق وأولئك هم الفاسقون. بل قال تعالى عن جزائهم في الآخرة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الواجب على المسلم أن ينسك لسانه عن القذف بالزنا باللواط، وإذا قذف يجب على ولي الأمر أن يأخذه وأن يطلب منه البينة على ما قال، وإلا يقيم عليه حد القذف ويسقط عدالته فلا تقبل شهادته في المحاكم الشرعية حتى يتوب إلى الله عز وجل. وقذف المحصنات، عرفنا المراد بالمحصنات هنا العفيفات عن الزنا الحرائر. أما إذا قذف بغيا فهذا يعزى من أجل أن لا يعود لسانه على هذا الشيء، أو قذف أمة غير حرة فإنه يعذر أيضا، لأن الأمة أيضا لها حق، لا يجوز أن أحد يتطاول عليها، يعذر لما يردعه عن ذلك. المحصنات الغافلات يعني البريئات، الغافلات يعني البريئات عن الزنا ولا يعرفن الزنا، غافلات عن هذا الشيء بعيدات عنه. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، لأن المؤمنة لها حق والمؤمن له حرمة، لا يجوز الاعتداء على، كما لا يجوز الاعتداء على نفسه وماله لا يجوز الاعتداء على عرضه، بل إن الاعتداء على العرض قد يكون أشد من الاعتداء على المال. لو أخذت جميع مال شخص ظلما وعدوانا هذا أهون عليه من أن ترضخ عرضه بالفاحشة. يقول الشاعر: أطول عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. أنا تكون حياة هذا المسكين بين الناس إذا قذفه شخص بالزنا أو باللواط يختفي ويفشل ويكون عليه العار وعلى قبيلته وعلى أسرته. إذا قذفت امرأة بالزنا ما لا يكون موقف أسرتها؟ قد يقتلونها أو تعيش عيشة منغصة بالعار، فلا يجوز، هذا حرام شديد التحريم والعياذ بالله. وفحش: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الواجب على المسلم أن يصون لسانه. الشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد السحرة من السبع الموبقات وذكره في الدرجة الثانية بعد الشرك بالله، هذا هو الشاهد من الحديث من ذلك. أما ما يستفاد من هذه النصوص، ما يستفاد من هذه النصوص هو كما يلي: أولا، يستفاد من هذه النصوص تحريم تعلم السحر وتعليمه والعمل به، تحريم تعلم السحر وتعليمه والعمل به، وأنه من السبع الموبقات. ثانيا، دلت النصوص على أن تعلم السحر وتعليمه كفر، وأنه من الجد، أنه من الإيمان بالجد، يؤمنون بالجد والطاغوت. ثانيا، أن تعلم السحر وتعليمه كفر وإيمان بالجد والطاغوت الذي أمر الله تعالى بالكفر به. ثالثا، في هذه النصوص الأمر بالابتعاد عن الكبائر والمعاصي عموما، الأمر بالابتعاد عن الكبائر خصوصا والمعاصي عموما، وترك أسبابها، لأن كلمة اجتنبوا معناها أن الإنسان يترك الأسباب الموصلة إلى الحرام، فكيف بفعل الحرام نفسه؟ هذا أشد. رابعا، استفاد من الحديث أن الشرك أكبر الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ به في هذا الحديث، أدل على أن الشرك بالله أكبر الكبائر. ما الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ، هل الساحر إذا تاب تقبل توبته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الصحيح من قول العلماء أن الساحر لا تقبل توبته، وأنه يقتل بكل حال، لأنه لا يؤمن من مخادعته، وأنه يتوب ظاهرا من أجل السلامة من القتل، وهو لا يزال مصرا على السحر لأنه جنديق، والجنديق عند العلماء لا يستتاب، يقتل ولا يستتاب. لكن إن كانت توبته صحيحة فيما بينه وبين الله، هذا شيء بينه وبين الله. أما نحن يجب علينا تنفيذ الحد عليه، فإن كان صادقا في توبته فالله سبحانه وتعالى يقبلها منه في الآخرة، أما قتله فإنه متعين. هذا هو الصحيح. نعم.
ما صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تصبح سبع تمرات لم يضره سم ولا حمى؟
الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، ولذلك يستحب للمسلم أن يأكل سبع تمرات على الريق في أول النهار، ينفعه الله بها ويعصمه بها من السحر ومن السم كما صح في الحديث. ولكن في بعض الروايات من تمر المدينة، العدوى في المدينة، يعني ما هو كل التمر، وإنما هو تمر خاص، وهو ما كان من تمر بالمدينة يسمى بالعدوى. نعم. ولكن حتى مع أن هذا خاص، فالتمر لا شك أن له مزية وله فضيلة، وأكله فيه خير كبير على الريق. يأكل إذا لم يكن عنده من العدوى يأكل من سائر التمر، فيه خير إن شاء الله. لكن إن وجد التمر المنصوص عليه فهذا خير وأطيب. نعم.
ما حكم مشاهدة السحر التنويري سواء كان على الطبيعة أو في التمثال؟
لا يجوز مشاهدة السحر سواء كان حقيقيا أو تمثيليا تخيليا، لا يجوز، لأنه باطل. ولا يجوز للإنسان مشاهدة الباطل، لأنه إذا شاهده فقد أقره، إلا إذا كان يشاهده من أجل القيام بإنكاره والعمل على إزالته فلا بأس بذلك. أما أن يشاهده كاسكا ومتسليا بذلك هذا حرام، لأنه رغى بالباطل. نعم.
ما حكم بك السحر والسحر أو ما يسمى بالنشرة؟
هذا يأتي له باب خاص، باب النشرة، بعد بابين إن شاء الله، أو بعد باب واحد، باب النشرة أو حل السحر. ولكن نستعجل الجواب مختصرا للسائل انه لا يجوز حل السحر بسحر مثله، وانما يحل السحر بالادعيه والادويه المباحه. نعم.
قضينا بالشيخ، يقول بعض الدعاه ان المسلمين اليوم يعتبرون قد تولوا من الجهل لكونهم أعرضوا وتخاذلوا عن مساعدة إخوانهم المسلمين في فلسطين وفي البوسنة والهرسك وغيرها من سائر البلدان، لأن الكفار قد حاربوهم والواجب أن يساعدوا إخوانهم، فما قولكم في هذا القول؟
أما أن هذا تولي من الزحف ولا يجوز، ليس توليا من الزحف، تولي من الزحف هو من حضر المعركة بين المسلمين والكفار، هذا هو الذي لا يجوز له الفرار إلى المعركة وهو يقدر على القتال، هذا هو التولي. أما عدم مناصرة المسلمين مع القدرة على ذلك هذا لا شك أنه حرام وأنه معصية، لكن لا يعد فرارا من الزحف.
هل هناك فرق بين السحر والمزح؟ وما هي الآيات التي تقرأ المشهور أثابكم الله؟
نعم، هناك فرق بين السحر والمسح. السحر يكون بتأثير السحر عمل الساحر، أما المسح يكون من الشيطان جنون، المسح يكون جنون تخبيل في العقل أو إصابة من الجن. أما النفس أما السحر فهذا تأثير من السحر نفسه. وأما العلاج علاج السحر من القرآن، اقرأ بفاتحة الكتاب أنها رقية، ويقرأ بالمعوذتين قل هو الله أحد والمعوذتين، خصوصا في الأعوذ برب الفلق، يعني فيها الاستعاذة من السحر ومن شر النفاثات في العقد، ويقرأ الآيات التي وردت في السحر بقوله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إنما عملوا إن كيد ساحر ولا يصلح الساحر حيث أتى. فوقع الحق وبطل ما كان، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. يقرأ هذه الآيات بنية صالحة، والله قريب مجيب.
إذا عقد الرجل على زوجته ولم يدخل بها ثم زنى فهل يقتل ويعتبر محصنا أم لا؟ إذا عقد الرجل على زوجته ولم يدخل بها ثم زنى فهل يقتل ويعتبر محصنا أم غير ذلك؟
لا يعتبر محصنا بمجرد العقد، بل لابد من الوضع، لابد من الوضع بعقد صحيح من أجل أن يكون ذاق الحلال الذي أباحه الله له. فإذا زنى مع أن الله أغناه بالحلال هذا هو الذي يرجم، أما مجرد العقد أن يعتبر ذكرا، والذكر يجلد 100 جلدة. قال تعالى الزاني والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيد بالسيد جلد 100 والرجم. فالذي عقد ولم يدخل بها ولم يطأها هل يعتبر بكرا؟ إلا إذا كان قد تزوج قبل ذلك ووطئ امرأته ولو في أول عمر، إذا كان قد تزوج ووطئ امرأته ولو مرة واحدة ولو في أول عمر يعتبر هذا سيدا، ولو زنى في آخر عمره وما عنده زوجة يعتبر سيدا يرجع. نعم.
وغير الشيخ ابنة عم رضعت من زوجة أبي، ولكن زوجة أبي تقول أنها لا تدري كم رضعت مني، يعني زوجة العم، وأحيانا تقول لم ترضع مني، وأحيانا تقول إني لا أتذكر أني أرضعتها، فهل تحل لي هذه المرأة؟
الأصل الحل، الأصل أنها حلال إلا إذا ثبت، إذا ثبت الرضاع بشروطه، يعني 5 رضعات من حولين، وحينئذ تحرم عليك لأنها تصبح أختا لك من الرضاعة، لأنها رضعت من زوجة أبيك فتكون أختا لك من الرضاعة. أما ما لم يثبت شيء من ذلك فالتحريم لا تحرم والأصل الحل، لكن إن تركتها من باب ترك الشبهات والتورع هذا أحوط، وإن تزوجتها ليست حراما عليك.
إذا قام المأمون لإتمام وفاته من الصلاة فهل له سترة خاصة أم سترة الإمام تكفي؟
سترة الإمام تكفي، سترة الإمام سترة لمن وراءه من المسبوقين وغيرهم.
الحكم فيه يقول إنما وقع المسلمين اليوم من قتل وتشريد وانتهاك للأعراض والأموال وتسلط الكفار عليهم كما هو حادث الآن في البوسنة والهرسك هو بسبب ذنوبهم وتفريطهم في حق الله جل وعلا.
لا شك هذا كلام صحيح، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وكما مرنا في الحديث السابق أن هذه الأمة لا يسلط عليها عدوها إلا إذا اختلفت فيما بينها وتقاتلت فيما بينها وسبى بعضهم بعضا، ثم إذا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم. فلا شك أن تسلط الأعداء على المسلمين إنما هو بسبب ذنوبهم لعلهم يتوبون ويرجعون.
والمقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد يئس ان يعبده المصلون في جزيره العرب ولكن في التحريش بينهم، وهل وقع التحريش الان؟
لا شك انه وقع التحريش من هو الان من زمان قديم، التحريش واقع. الشيطان منذ ابعده الله من رحمته وهو يحرش بين بني ادم. ما الذي حمل احد ابني ادم على قتل اخيه الا التحريش؟ ما الذي اخرج ادم من الجنه الا بسبب الشيطان ووسوسته؟ وما الذي اهلك الامم السابقه واوقعهم في الكفر الا الشيطان؟ الشيطان لا زال يحرش بين بني ادم عموما وبين المؤمنين خصوصا. ومعنى يئس ان يعبده المصلون في جزيره العرب انه هو نفسه لما راى كثره الايمان وكثره المؤمنين وقوتهم يئس، لكن ليس في هذا دليل على انه لا يقع في هذه الامه الشد ولا يقع فيها رده، بل وقع في الرده حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الخلفاء الراشدين، ووقع الشرك بعد القرون المفضله وبنيت القبور، بنيت الاضرحه على القبور وعبدت من دون الله، هذا واقع. ولكن الشيطان هو الذي يئس، يعني ظن انه لا يتمكن من القاء الشرك والكفر، ولكن هذا لا يدل على عدم وقوعه وقد وقع. نعم.
ما هو متعارف عليه بين القبائل الان انه يوجد رجل في كل قبيله يحكم بين المتخاصمين حكما عرفيا بان يصلح بينهما احيانا فيفرض من احدهما ما لم يدفعه للخصم الاخر، أو طعام يعمله يدعو إليه حكمه وغيره، فما حكم ذلك؟ وهل يعتبر من قبيل الحكم بغير ما أنزل الله؟
أما الحكم بين الناس فهذا لا يجوز إلا بالشريعة، والمحاكم لله الحمد الآن منتشرة في المملكة العربية السعودية من أقصاها إلى أقصاها، حتى في القرى فيها محاكم أو قريبة من المحاكم. فالحكم لا يجوز إلا بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وأما الإصلاح بين الناس بمعنى تسوية النزاع مع التراضي من الطرفين من غير فرض شيء وإلزام أحد الطرفين بشيء، وإنما هو عرض فقط وتخيير، فإذا تراضيا على الصلح هذا من أحسن الأمور. والله تعالى يقول والصلح خير، ويقول ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا. والصلح يقوم على التراضي بين الخصمين والمتنازعين، ولا يلزم أحد به، إذا لم يرضى فإنه يذهب إلى المحكمة، والمحكمة هي التي تلزم الممتنع، أما المصلح لا يلزم، فإذا ألزم فهذا ظلم لا يجوز.
إذا شك رجل في تصرف بعض النساء ثم أخبر عنهن فهل يعد هذا من القذف حيث أن هذه التصرفات كانت في مكان يكسبها؟
إذا
شك رجل في تصرف بعض النساء ثم أخبر عنهن فهل يعد هذا من القذف حيث أن هذه التصرفات كانت في مكان يكسبها؟
رمي المرأة بالفاحشة لا يجوز، لأنها تجني هذا لا يجوز أبدا. أما أنه يخبر أنها تتساهل وأنها تتساهل في الحجاب أو أنها تخلو مع رجل يدخل عليها إذا تيقن هذا من أجل إنكار المنكر، أو أنها مثلا تختلط مع الرجال أو تغازل الرجال، إذا ثبت هذا يخبر عنها من أجل أن تمنع من هذا الشيء، هذا من إنكار المنكر، هذا لا يعد بالقذف. ما هو هذا القذف؟ القذف أن يقول فلانة زانية أو فلانة تزني، أما أن يقول إن فلانة تتساهل بالحجاب أو أن فلانة تكثر الخروج من غير حاجة يخشى عليها أو أن فلانة يدخل عليها رجل مشبوه أو ما أشبه ذلك، هذا من باب إنكار المنكر ومن أخذ الحيطة لقوت المسلمين والقضاء على التساهل الذي قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه. ولكن لا بد من التأكد في هذا الأمر.
جاء في بعض الكتب أن عملية المد والجزر التي تحدث في البحر يحدث بسبب ملك جالس على البحر إذا رفع رجله حدث المد وإذا وضعها حدث الجذر، فما صحة هذا؟
لا أصل لهذا الكلام. البحر بيد الله سبحانه وتعالى وتقديره وتصريفه، هو الذي يصرف البحار وهو الذي يصرف الرياح وهو الذي يصرف الكون سبحانه وتعالى. أما أنه عليه ملك البحر وإذا رفع رجله حصل كذا وإذا وضع، هذا لا أصل لهذا الكلام ولا دليل عليه. نعم. قال الجزر أن يجريه الله سبحانه وتعالى بسبب الرياح، بسبب الرياح، الله جعل الرياح سببا في المد والجزر. نعم.
يقال أو يقول بعض الناس إن الله خلق إبليس من النار فكيف يعذب بالنار وهو مخلوق منها؟
هذا كلام سخيف. خلق إبليس من النار ويعذب فيها، والله على كل شيء قدير. بل أنت لو ما أنت مخلوق من الطين، لو جبت الآن مبنى أو بلسته وضربت فيها ألست تتألم؟ أنت مخلوق من الطين وهذه من الطين، كيف تتألم بها؟ هذا يعني الشخص يكذب هذا الكلام. أنت مخلوق من الطين، لو عشان أجيب لبنة وأضرب فيها ما تموت ولا تنجرح؟ أردت تنجرح وتموت وهو مخلوق، أنت مخلوق من الطين وهذه من الطين. نعم.
أنا موظف آخذ راتبي من البنك الأهلي بموجب شيخ مصدق من قبل الوحدة التي يعمل بها، ويبقى بعض الهلل زيادة على ديالات يمسكها المحاسب بحجة أنه لا يوجد لديه هلل، هل في ذلك ربا؟
هذا إذا سامحته فيها هذا حقك، إذا سامحته فيها فأنت نزلت عن حقك وليس ذلك ربا، وإنما هو شيء سمحت به له. أما إذا لم تسمح فيجب عليه أن يبحث عن هللات يعطيك إياها، لأن هذا حقك، هذا حق النفس عنده. نعم. لا بأي ربا، إذا سمح بها ما هو ربا، لو سمح بالراتب كله وبالراتب له الله يجوي أيضا، أنا هنا هو حقه. جودة لا لا يجوز له جودة، لا يجوز له جودة، الحاسب لا يجوز له جودة، بل يعطي كل ذي حق حقه ولا يزود ولا ينقص. نعم. وإذا زوج يطلب من صاحب الراتب أن يرد عليه البقية، وله هلل لا يتساهل في شيء لأن الحساب عسير يوم القيامة. نعم.
رجل دخل المسجد في وقت صلاة العصر، وعندما دخل قد أقيمت الصلاة ومعه مجموعة من الناس، ثم قاموا أو أقاموا جماعة وحدهم، فقلت لهم ادخلوا مع الناس في صلاة العصر، وقالوا نحن لم نصل الظهر بعد، فما رأيكم فيما قاموا به من عمل؟
لا بأس، إذا كانوا ما صلوا الظهر فلا بأس أنهم يصلون الظهر ثم إذا سلموا يدخلون مع الإمام في بقية صلاة العصر، أو جاءوا والإمام يصلي المغرب وهم ما صلوا مثلا العصر، صلون العصر أولا ثم يدخلون مع الإمام فيما بقي من المغرب. لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب. ويجوز على الصحيح أن يدخل مع الإمام إذا كان عليه صلاة الظهر والإمام يصلي العصر، يجوز أن يدخل معه بنية الظهر، يدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام قام وصلى العصر بعدها بعد الظهر، تكون هي للإمام عصر وللمأموم ظهر. يجوز صلاة خلف يعني فريضة خلف فريضة أخرى على الصحيح، فكلا العملين جائز، إن صلوا قبل صلوا الظهر قبل ثم دخلوا مع الإمام في بقية العصر فلا بأس، وإن دخلوا مع الإمام بنية الظهر فإذا صلوا الظهر مع الإمام قاموا صلوا العصر فهذا جائز على الصحيح يا أيضا. نعم. إذا دخل مع الإمام لا يقصر، يصلي صلاة الإمام يكمل الصلاة، وإذا كان الإمام يقصر وهو عليه الإتمام إذا سلم الإمام قام وأتم قوله صلى الله عليه وسلم: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم كفر. فإذا صلى المسافر بجماعة المقيمين فللإمام أن يقصر، وإذا سلم يقومون ويسلمون لأنفسهم. أما العكس، إذا صلى المسافر خلف المقيم فيجب على المسافر أن يتم الصلاة تبعا لإمامه. نعم. كان المفروض السؤال الورق، ما نسمح لأحد. ها؟ ليش عندك؟ لا، ما هو اللي يصلي مع الإمام يلزمه الإتمام، يلزمه يصلي تماما مع الإمام، فإذا سلم يقوم ويأتي بالصلاة التي بعدها ويقصرها، لا بأس، التي بعدها يقصرها لأنه مسافر. نعم.
المقصود بقوله تعالى: استمتع بعضنا بعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا.
المقصود واضح، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما عاتب الجن في إغلالهم للإنس قالوا، قال أولياء من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، بمعنى أن الإنس حصلت له حاجته بخدمة الجن له، والجن حصل له مقصوده من إذلال الإنس وإيقاعه في الشرك. هذا معنى الاستمتاع، فهو استمتاع باطل، استمتاع باطل. ولهذا قال: النار مثواكم خالدين فيها، لأن هذا الاستمتاع لا يجوز. الاستمتاع المراد به أن الإنس حصل له مقصوده وحاجته من خدمة الجن له، والجن حصل له مقصوده من إغلال الإنس وإيقاعه في الشرك، لأن الشيطان يريد إغلال بني آدم ويريد إغواءهم، حصل له مقصوده من الخبث.